إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أهل السير، ومنهم ابن إسحاق، ورواه الإمام أحمد وأصله عند البخاري رحمة الله عليهم جميعا، عن المسور ابن مخرم رضي الله عنه يقول: فلما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي وقلده وأحرم منها بعمره. قبل ما نستمر، إخوة الإسلام، سرد الحديث مربطه بالأحاديث السابقة بعون الله. هذه ثاني خطبة في موضوع صلح الحديبية، وذكرنا في أول موضوع صلح الحديبية أن سبب هذا الصلح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، رأى أنه يسافر إلى العمرة مع أصحابه، يسافرون إلى مكة وهم محرمون بالعمرة مع أصحابه، فاستبشر عليه الصلاة والسلام بهذه الرؤيا، وفرح بها الصحابة كثيرا، خاصة المهاجرون منهم فرحوا بها، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتهيئوا للسفر للعمرة. لكن طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا يخفى عليه أن بينه وبين قريش لا تزال العداوة قائمة، والحرب قائمة، وقد لا يفهمون هدفه أنه يريد في فقط مجرد عمرة، يعني زيارة سلمية، لا يريد مقارعة الحرب، ولا يريد أن يتحداهم، إنما يريد فقط أن يقوم بالعمرة زيارة سلمية. لذلك قد لا يفهمون هذه المسألة، لذلك استنفر عليه الصلاة والسلام القبائل العربية، خاصة الأعراب من حول المدينة، حتى يصحبوه في عمرته هذه. حدد لهم يوم، متى؟ يوم الاثنين، أول شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، أنا متوجه للعمرة، فتوجهوا معي. صار يوم الاثنين فلم يأتي الأعراب، كثير من القبائل العربية تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي أكثر، لم يبق إلا هو وأصحابه من أهل المدينة من المهاجرين والأنصار، وكان عددهم 1400 صحابي رضي الله عنهم. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، ولم ينتظر هؤلاء الأعراب، ولم يسنوه عن عزمه، انطلق لوحده مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وساق معه الهدي، كان ساق معه 70 جملا أو ناقة من أجل أن يذبحها عند الحرم، هذه من شعائر العمرة. يقول المسور بن مخرم رضي الله عنه: فلما أتى ذا الحليفة، أي لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام، انطلق من المدينة، وصل إلى ذي الحليفة، ذي الحليفة اللي هي اليوم تسمى ديار علي، وصل إلى ديار علي، هنا النبي عليه الصلاة والسلام قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. هنا لبس ثياب الإحرام هو والصحابة رضي الله عنهم، وقالوا لبيك اللهم عمرة، وقلد الهدي وأشعره. ما معنى قلد الهدي وأشعره؟ يعني كان العرب حتى هذا قبل الإسلام كانوا يقلدون الهدي، يعني إذا كان أحدهم يحج، يعني كان الحج معروفا عندهم والعمرة معروفة عندهم قبل الإسلام، مما ورثوه عن إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام. فكان إذا أراد أن يهدي أو يهدي غنمة مثلا أو جملا أو ناقة إلى البيت إلى مكة من أجل العمرة يذبحها هناك، فكانوا يقلدونها، يجعلون عليها قلادة. شو هالقلادة؟ أحيانا بيعلوا عليها حبل فيها صباط قديم أو شقفة ماشي أو أي شيء، حتى يتميز، حتى الناس تفهم هذه هدي عليه قلادة، أي يساق للذبح للعمرة، ما أحد يتعرض له، ما أحد يستفيد منه، ما أحد يسيقه، لا يختلط بالغنمات الأخرى أو بالإبل الأخرى، يميزونه بالقلادة. فقلد الهدي وأشعره. ما معنى أشعره؟ كان هذا الإشعار بالنسبة للإبل، يأتون على سنام الإبل، على الحردب اللي على دار الإبل، كانوا يحجونها بالسكين فيسلت منها الدم، يلطخونها بالدم، فهذا الجرح يبقى ثابتا معروفا. فالناس إذا شافوا إبل سنامه الأيمن جهة اليمنى مجروح محزوز بالسكين، فعرفوا أنه هذا من الهدي، فلا يتعرضون له بسوء. لما وصل إلى بيار عليه الصلاة والسلام أحرم بالعمرة هو وأصحابه، لبيك اللهم عمرة، لبسوا ثياب الإحرام، قلدوا الهدية أي الإبل وأشعروها. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول المسور ابن مخرم رضي الله عنه: وبعث بين يديه عينا من خزاعة، وبعث بين يديه عينا من خزاعة يخبره عن قريش. النبي عليه الصلاة والسلام يحتاط، هو أصحابه يعني هؤلاء هم خيرة أهل الأرض، ما أحد يغدر بهم، لذلك أرسل عينا أي جاسوسا من قبله، مخابرات من قبله، من قبيلة خزاعة، أرسله إلى قريش حتى يستطلع خبر قريش، إنه شو قريش أكيد سمعت بأن النبي يريد العمرة عليه الصلاة والسلام، هل هم قبلوا الأمر تقبلوه وبدون يستقبلونه أو يتركونه يعتمر، أم يريدون أن يصدوه عن البيت؟ بده يعرف حتى شو يتصرف. واختار رجلا من خزاعة، لماذا؟ لأن خزاعة كانت قبيلة عربية كان فيها المشركون والمسلمون، بس كان كلا الطرفين حتى المشركون منهم كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، يحبون الدين حتى المشركون منهم، فكانت قريش تأمن إذا أجا واحد من المعروف، عمر بن الخطاب راح يعملوا جاسوس بيبين معروف رضي الله عنه، فبعت واحد منه معروف حتى يستطلع خبر قريش، فبعث عينا له من خزاعة بين يديه يخبره عن قريش. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أنت سبقني ورجع خبرني شو عم يعملوا، بتلاقيني بالمكان الفلاني. وسار صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريب من عسفان أتاه عينه الخزاعي. ما معنى العبارة؟ انطلق النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة باتجاه مكة حتى وصل إلى مكان اسمه غدير الأشطاط قريب من بلدة اسمها عسفان، يعني وين بالتحديد؟ عسفان تبعد عن مكة من جهة الشمال الغربي حوالي 80 كيلومتر، النبي قطع مسافة طويلة على الجسر بين مكة والمدينة في 600 كيلومتر، قطع يعني 520 كيلومتر عليه الصلاة والسلام، وصار في قريب من عسفان بس 2 كيلومتر يصل إلى مكة. هنا أتاه الجاسوس المسلم الخزاعي، أتاه بده يحطه بالجو، بده يحطه بالجو. يقول: أتاه عينه الخزاعي فماذا قال له؟ قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد سمعت قريش بمسيرك، وقد خرجت معها العوز المطافيل، قد لبسوا جلود النمور، وقد جمعوا لك الأحابيش، يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وهذا خالد بن الوليد قدموه مع خيلهم إلى كراع الغميم، وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت ومانعوك. لما وصل الجاسوس المسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان الخبر غير جيد، ماذا يقول له؟ يقول له: استطعت لك الأخبار، قريش عرفت أنك جاي أنت وأصحابك للعمرة، بس منهم مقتنعين ولا بدهم ولا يسمحوا أبدا تدخل إلى مكة، ممنوع، لذلك استعدوا للحرب، خرجوا معهم العوز المطافيل. شنو العوز المطافيل؟ يعني هذه الإبل اللي معها أولادها يخرجوها معهم للحرب، لأنه هذه الإبل يكون عندها حليب، معناتها طالعين مطولين، طالعين مكة مطولين، إنه معناتها خرجوا بدهم يقعدوا شهر وشهرين، إذا جاعوا يأكلون ويشربون من لبن الإبل، أخرجوا الإبل ذوات الألبان حتى إذا احتاجوا يشربوا ألبانها لا يموتوا من الجوع، هي معناتها سفرة طويلة. بعدين لبسوا جلود النمور كناية عن الاستعداد للحرب، جمعوا لك الأحابيش، هؤلاء كانوا جماعة منهم من قريش، من نزاع القبائل وشزاز الآفاق يسكنون في مكة، فمثل الطابور الخامس كانت مكة تجمعهم للحرب ويسمعون لها ويطيع، كانت قريش تجمعهم إذا أردت الحرب فيسمعون لها ويطيعون. أحابيش قال هذه مكة خرجت معها القريش، خرجت معها العوز المطافيل، لبسوا جلاد النمور، قد جمعوا لك الأحابيش ويعاهدون الله ألا تدخلها عليهم، أي تدخل مكة عليهم عنوة أبدا، وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت ومانعوك، ممنوع فوت إلى مكة، ما تفكر بالموضوع. طبعا موقف صعب هنا إخوة الإسلام، يواجه النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيسير الإحرام والصحابة ما في نقطه، وبنفس الوقت جيب لي عمره وكل العرب سمعت بذلك، والآن قريش تريد الحرب وتريد تمنعهم من العمرة، فماذا يعني يكون أمام الناس، منظرهم أمام الناس، فماذا يقول صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الجاسوس الكلام؟ ماذا أجابه؟ طبعا أمام الصحابة رضي الله عنهم، قال له يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب، فماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فإنهم أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فماذا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا القدر من الرواية قد الإسلام، نأتي لشرحها بعون الله. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ كلام مهم، يقول عليه الصلاة والسلام يا ويح قريش، يتوجع عليهم، كلمة ويح يتوجع يشفق عليهم، إنه شفق عليهم، يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب، إن الجماعة ما عاد يفكروا إلا بالحرب. يقول عليه الصلاة والسلام ماذا يضيرهم لو تركوني أنا وأسير الناس، لو أوقفوا الحرب بيني وبينهم ماذا يخسرون؟ ليش ما يوقفوا الحرب بيني وبينهم ويتركوني يتوجه بدعوتي إلى سائر القبائل العربية، لا يتدخلوا، لا يقاوموني، لا يحاربوني، يوقفوا الحرب بيني وبينهم ويتركوني أتوجه إلى قبائل عربية أدعوهم للإسلام، فإذا رفضوا قبائل عربية رفضت الإسلام وحاربوني وقتلوني، تكون قريش استراحت مني بدون أي تعب، بدون أي قتيل منهم، بدون أي جهد، وإذا الله نصرني على القبائل العربية وعلى سائر العالم انتصر، فهم بالخيار، إذا حبوا دخلوا يدخلوا بالإسلام دخلوا وما قتل منهم أحد أثناء الحروب بيني وبينهم، أو إذا أرادوا الحرب يحاربوا معهم جميع رجالهم وجميع قوتهم، ما بيكون نقص من قوتهم أي شيء، لماذا يصرون على الحرب؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام ما داموا مصرين فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له، لا أزال أمضي في طريقي وفي دعوتي وفي جهادي حتى يظهر الله هذا الدين أو أقتل في سبيل الله. تنفرد هذه السالفة، السالفة هي صفحة العنق، كل إنسان له سالفتان يمنى ويسرى، أي تنفرد هذه السالفة، أي لا أزال أجاهدهم حتى يظهر الله دينه أو أموت دون ذلك، تنفرد سالفة أي أقتل دون ذلك، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يا إسلام فيه فوائد كثيرة، أستعين الله تعالى بفائدة وفائدة أو فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام كان أكبر همه، نفهم من هذا الحديث، الدعوة إلى الله، لذلك أول ما بعث في مكة دعا قومه إلى الإسلام، دعهم إلى توحيد الله عز وجل. قومه رفضوا الإسلام، بس للأسف ما اكتفوا بالرفض، ما بدنا الإسلام، بس أنت روح ادعو إلى الله، ما فعلوا ذلك، كانوا يحاربون في مكة، إذا واحد من قريش أسلم كانوا يضربونه ويؤذونه حتى يرتد عن الإسلام، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الله قيد له أبا طالب يحميه منهم ومن أذاهم كانوا تعرضوا له بالأذى. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لقى قريش ما فيهم خير إلا من رحم الله منهم من أسلم، فكان ينتظر القبائل العربية تأتي في موسم الحج، كان ينتظرهم في منى في عرفات يدعوهم إلى الإسلام، ما كانت قريش تقبل، فكان ينتظرونه في جوان ما يذهب، إذا ذهب إلى خيمة مثلا قبيلة غطفان في ميناء يدعوهم للإسلام، كان يقف خلفه أبو لهب عمه، كل ما يدعوهم عليه السلام للإسلام يقول: يا جماعة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنا رسول إليكم من عند الله عز وجل، أدعوكم إلى توحيد الله. هو يخلص دعوته يقف عمه من وراء حديثه، قال له: يا عمي ما تصدوا، لك هذا واحد كذاب ومجنون، لك هذا ابن أخي أنا بعرفه، مين بيعرف أكثر مني، هو أتصدوا. فهون ما بيقول لك: أوه هالجماعة الأولين بعضهم إخوة فيهم بينهم، عائلة فيهم بينهم، ما دخلنا. فما كانوا يسمعون له عليه الصلاة والسلام. قريش ما اكتفت بأن رفضت الإسلام، كانت تحارب النبي عليه الصلاة والسلام، تمنعه من الدعوة. ترك النبي عليه الصلاة والسلام ترك مكة، هو وأصحابه ذهبوا إلى المدينة، ما تركتهم، لحقوا بهم إلى المدينة يحاربوهم في أحد، في بدر، في أحد، في الخندق. في الخندق جمعوا كثيرا من قبل العربية حتى يقضوا على المسلمين في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطلع إلى أمر آخر، كان بيقول: يا عمي لو هذه قريش خففت الحرب، خففت هذه العداوة علينا، ونحن عملنا هدنة بيننا وبينهم، لما بكون تأسلموا ما تأسلموا، بتركونا بحالنا، خلينا ندعو الناس للإسلام في روم وفي فورس في عرب، ندعوهم للإسلام، ما تأسلموا، خلوا ندعو غيركم للإسلام. كان يرغب عليه الصلاة والسلام يوقف الحرب بينه وبين قريش حتى يتفرغ بالدعوة إلى الإسلام، يدعو سائر القبائل العربية الإسلام، ويدعو الروم والفرس إلى الإسلام، لكن قريش كانت تمنع. النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان الهم، ما كان همه أنه ينتقم من قريش، يقول لك: طيب طلعتوني من مكة من بلدي، بدي دمركم، بدي أذبحكم. ما كان يفكر بهذا عليه الصلاة والسلام، وما كان يفكر حتى بالسيطرة على مكة، أنه أنا ليش ما بياخد مكة بعمل فيها أمير، من هناك تنطلق دعوتي. ما كان أدعو الهم، أنا بدي بس أدعو إلى الله، أنشر هذا الدين، الله جعلني رسولا إلى الناس، بدي بلغ الرسالة، بدي بلغ الرسالة، خلوني بلغ الرسالة. ما كنت أسلم وما مشكل، خليكم مكة وإخدين مكة حكم مكة، ما بدي منكم شيء، بس تركوني روح إلى أطراف الجزيرة العربية وبلغ الإسلام. يقول: نفهم يا أهل السلام، كان هم النبي عليه الصلاة والسلام بس تبليغ الدعوة، ما كان همه لا السيطرة على البلاد ولا سرقة ثروات البلاد ولا غير ذلك. ويؤكد هذا المعنى الحديث اللي من أسبوعين حكينا عنه، حديث عبد الرحمن بن عوف لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى دومة الجندل أو دومة الجندل في أطراف الجزيرة العربية، يقول له: دعوهم للإسلام، دعوهم للإسلام فأسلموا. شو عمل عليه الصلاة والسلام؟ ترجع خلاص أسلموا، هذا اللي بدو من البشرية، بس أسلموا تسعدون في الدنيا وفي الآخرة. لا، قال له: طيب مدام أسلمتوا، مين أميركم؟ من الأصل بنعم من كلبي بتقعد على جنب، ببعث واحد من جماعتي بيحكم، بيستلم الحكم في دومة الجندل، يكون جماعة بيخصوني، أنتوا ما بتخصوني، ما عملت شيء عليه الصلاة والسلام، أنتوا أسلمتوا، أنتوا أميركم الحمد لله، بدنا إياكم بس تتقوا الله، تساعدوا الفقراء فيما بينكم، وتتبعوا شريعة الله، ما بدي أكثر منك. كان همه عليه الصلاة والسلام الدعوة، ما همه استلام الحكم. بس الإسلام، الدولة الإسلامية انتشرت، صار في فتوحات واستلموا الحكم في العراق وفي الشام وفي أوروبا، وصلوا إلى أوروبا. كيف ما كان هذا هدفهم لأخذ الإسلام للحكم، ما كان هدفا عند النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان ثمرة من ثمرات الدعوة، نتيجة يدعوهم للإسلام، ما أسلموا، حاربوا، قضى عليهم، فصارت البلاد ملكا للمسلمين، حكمها بالإسلام. وإذا كانوا أسلموا هم يحكمون بالإسلام، هكذا كانت الفتوحات، يا أما أسلموا هم يحكمون بالإسلام، وإذا ما أسلموا المسلمون يحكمون بالإسلام. بس ما كان هدفه السيطرة على بلادهم وأخذ خيراتهم، الحكم ما كان في هدف من أهداف النبي عليه الصلاة والسلام، حكم البلاد كان نتيجة، الحكم كان نتيجة الدعوة. بتقول: ما المراد بهذا الكلام؟ المراد هو الإسلام اليوم اختلط هذا المفهوم عندنا، كثير من الدعاة إلى الله والحركات الإسلامية اختلط المفهوم عندها، فصار عندهم موضوع الوصول للحكم والمحافظة على الحكم أهم من الدعوة إلى الله، أهم. نحن بينا النبي عليه الصلاة والسلام هم الدعوة، بعدين الله فتح علينا بالحكم، مكننا، هذه من الله تعالى، تيسير من الله، منة من الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذه منا من الله. بس إذا ما مكننا ما مشكل، نحن ندعو إلى الله. الهدف الدعوة. لأن اختلط هالمفهوم عند الناس، صار كثير بيقول لك لا الحكم، هدفي الحكم وبعدين أدعو إلى الله. بآخر شيء صارت القضية أنه صار الحكم هو الهدف، حتى لو كان على حساب الدعوة إلى الله، لو على حساب الدعوة. بدي أضرب أمثلة حتى تفهموا المراد من هذا، من هذا الخلط والتلبيس اليوم في حياة المسلمين. اليوم وصلوا حركة إسلامية في المغرب وصلت للحكم، صار رئيس الوزراء من الحركات الإسلامية، من العاملين للإسلام، أتباع الحركات الإسلامية، رئيس الوزراء. هذا حلم أن وصلنا للحكم، الحمد لله، يستتب الأمن والإسلام والدعوة إلى الله. إجا ملك المغرب ضغطوا عليه الأمريكان، بدك تعمل صلح مع إسرائيل، تعمل صلح مع إسرائيل ونعطيك الصحراء الغربية مثل ما بتكون، هم الصحراء، أما أنت على الصحراء شوية رمل وبعمل صلح. عمل تطبيع مع الإسرائيل، ونحن نطلع لأن الحركة الإسلامية شو فعلوا؟ وافقوا على التطبيع. يعني هذا التطبيع قبل ما يكون خيانة للإخوة الفلسطينيين، هذا خيانة لله ورسوله. لما أنت تأتي إلى أرض افتتحها الإسلام، افتتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحررها صلاح الدين، تجي أنت تسامح اليهود بها وتسامحهم بالمسجد الأقصى وتسامحهم بمقدسات المسلمين وتسامحهم بهالأرض المباركة؟ هذه خيانة لله ورسوله قبل ما تكون خيانة للقضية الفلسطينية. كيف تفعل هذا؟ بقول لك يا أخي بدي أحافظ على المكتسبات اللي وصلنا لها، لكن وصلنا رئيسة وزراء. هلأ إذا ما وافقنا الملك بيطيرنا، بيجي واحد تاني شيوعي بيستلم الحكم، شو ممكن عملنا؟ جاهلش أنت هدفك الحكم ولا هدفك الدعوة إلى الله؟ كيف الناس ستقبل منك الإسلام بعد ما رأوك خائنا لله ورسوله؟ كيف يقبلون منك الدعوة؟ لكن إذا دعوتهم إلى لا إله إلا الله لن يصدقوك. صار المسلمون هدفهم الحكم، الوصول للسلطة، إلا من رحم الله، ما عاد هدفهم الدعوة إلى الله. مسألة ثانية، في تونس مشي مترين من المغرب لتونس، حركة إسلامية وصلت للحكم، وصلت الحمد لله، مجلس النواب استلموا مجلس النواب، زعيم كبير من زعمائهم يسأل أنه نحن عم نفكر بالبلاد نتطور ونبيح زواج المثليين، يعني اللي واطن بيحه الشاب يتزوج شاب، ماذا تقول؟ قال هذه حرية شخصية، الإسلام ما بيتدخل فيها، ما بنتدخل، لا نمنعكم، حرية شخصية. لكن يا مسلمون وين تذهبون؟ وين تذهبون؟ يتبلغون دين الله عز وجل، هذا الهدف بده بس يصير رئيس مجلس النواب؟ هذا الهدف؟ ما أنتم مأمورون أن تبينوا دين الله لنا، ما كنتوا تقولوا لنا لما نوصل للحكم بدنا ننشر الإسلام، معاهد القرآن، مدارس الدين، اللغة العربية، نقيم الحجاب، نقيم الخير بين الناس، ننشر الإسلام. ما وين لما تقول للناس أن اللواط جائز أو حرية ما بنتدخل فيها ولا نمنعها، ولا تبين أنه منكر وأنه مغضوب عليهم ما يفعل هذا؟ وين تكتمون الدين؟ من أجل ماذا؟ من أجل بس توصل للحكم وتبقى بالحكم؟ صار الهدف إذن السلطة الدنيوية، ما عاد الهدف مرضاة الله. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يهمه الحكم، كان يهمه بس أن تركوني أنشر الدعوة إلى الله. مثال ثالث، قداش بدنا نحكي أمثلة؟ كثير من الدعاة إلى الله اللي نعرفهم في حياتنا كانوا يمدحون الطواغيت، عن فلان، عن فلان ما شاء الله يثنون عليه، وإذا مات يرفعونه في رتبة الشهداء. حتى الجيش السوري ده ظالم، بعض العلماء يقول يشبه يذكرون جيش الصحابي. لماذا تضحكون على الناس؟ وين الدعوة إلى الله؟ بدنا نحافظ على المكتسبات. صار الهم إذن الدنيا، اشتغلوا للدنيا أخي، ما منه ممنوع، بس ما تقولوا باسم الإسلام، ما تقولوا حركة إسلامية، قولوا نحن حركة مدنية، حركة اجتماعية، حركة سياسية، بس ما تحكوا باسم الإسلام، ما تقولوا الإسلامية، حتى لا تفتنوا الناس، حتى لا تفتنوا الناس. بدي أضرب بس مثل واحد حتى نفهم هذا المعنى. يا هذا الإسلام حديث رواه الإمام الترمذي وصححه كان صاحب شيخنا الألباني رحمه الله عليه. هذا قصة جرت في عهد معاوية رضي الله عنه. معاوية كان بينه وبين الروم أظن في مدينة حمص أذكر أظن ذلك، كان بينه وبين عهد إنه اتفقنا مثلا نحط الحرب بيننا وبينكم سنة مثلا، عم بقول مثلا. فلما انتهت السنة بتنتهي هالسنة مثلا بعد يومين أو ثلاثة أو جمعة، معاوية ناوي يغزوهم، فراح بعت الجيش إلى حمص بس قبل ما ينتهي العهد. عارف الجيش بده أسبوع لا يوصل، بعته قبل بأسبوع من نهاية العهد، لنكون العهد بنتهي أول السنة من هلأ بعت الجيش. فراح الجيش نطر على الأسوار، أول ما انتهى العهد أول ثانية نطوا عليهم أغاروا عليهم وأخذوا البلد. هنا في أحد الصحابة من اللي كانوا يسمعون حديث النبي وهو عمرو بن عبسة، لما شاف شيء ركض على فرسه وهو يصيح بأعلى صوته يقول الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. عم بيقول لجيوش المسلمين وهن فايتين على المدينة، الوفاء لا غدر. وشو قصتك؟ طبعا صحابي محترم هذا بيقدر يحكي معه شيء. عيط له معاوية رضي الله عنه، تعالوا الفهم شو القصة، شو المشكلة عندك، ليش هيك عم تعيط؟ قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال له النبي علمنا عليه الصلاة والسلام إذا بينك وبين قوم عهد تنتظر لحديد ما ينتهي العهد، بعدين بدك تهجم بتهجم، بس ممنوع قبل ما ينتهي العهد تخطط للهجوم أو تستعد للهجوم أو تستغل قبيل الوقت وترسل شبابك للهجوم وهم غير مستعدين، هذا غدر. لما بينتهي العهد بأول السنة بينتهي العهد هم بتجهز وترسل الجيوش وبتقلهم أنه أنا خلص انتهى العهد بدي حاربكم، بيكونوا مستعدين، بس أنت غدرت بهم، ما كانوا متوقعين انك انت بنفس الضيقه تهجم عليهم. ماذا فعل معاويه؟ قالوا للجيش اطلعوا، طلعوا من المدينه، قالوا اطلعوا نحن غدرنا. اهل المدينه ما صدقوا، ما اخذوا بلدهم ورجعوا رجعوهم فاسلموا. طيب لو كان الصحابه اهمهم الحكم، طيب ما حكموا وصلوا واخذوا كرمال هلا حديث، كانوا بيغضوا الطرف عن الحديث بس وصلوا لحكم. بيقول لك لا، الهم نشر الدعوة، الناس إذا سمعت أن المسلمين يغدرون ويكذبون وينقضون العهود ويلعبون على الحدود ما بقى يصدقوا الإسلام، ما بقى يصدقوا الدعوة، ما بقى ينتشر الإسلام في الناس. هذه الفائدة الأولى. فائدة ثانية بس على السريع لأني أطلت، فائدة ثانية مهمة يا أخو الإسلام، شوف ثبات الفائدة الثانية، ثبات النبي عليه الصلاة والسلام، ثبته بالحق. النبي عليه الصلاة والسلام طالع كان بده يعمل هدنة زيارة سلمية لمكة، حتى يقول لهم يا جماعة أنا عم بعمل عمرة بدي افتح طريق بيني وبينكم إلى السلم إلى الحوار، ما بدي حرب ما بدي حرب. هن أصروا ركب رأسهم إلا الحرب إلا الحرب إلا الحرب. النبي لم يتراجع عليه الصلاة والسلام، قال له بدكم حرب أنا جاهز. قال ماذا تظن قريش، يعني يقول فماذا تظن قريش هم خمني لح تراجع؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. قال لا أتراجع، أنا بدي السلم، ما بدكم إلا الحرب أنا جاهز. طيب يا رسول الله عليه السلام ما معك إلا 1400 شاب وهن عشرات الآلاف، يا رسول الله الأعراب تخلفوا عنك والقبيلة العربية تراجعت عنك بقيت لوحدك. يمضي عليه الصلاة والسلام والله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله، أبدا ما فيه. يقول تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لو ما بإذن الله لوحدك تأتمر بأمر الله. شوف بس قول أن حضرني قول الشاعر، شوف الموقف هنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام الموقف، ولما كان أيام عبد الرحمن بن عوف كيف لما لقاه حن إلى النبي عليه واشتاق إليه، كيف صار جلس أمامه كالطفل يعامله كالطفل. شوف الفرق بين الموقفين، هنا رحمة وهنا غضب. يقول الشاعر: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق، لا بغن ولا بغضاء. وقت الرحمة رحمة، وقت الغضب في الحق غضب وشدة. هذا ثبات النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نحن اليوم دغري بيحكي بواقعنا، واقعنا أليم يا أخوي، واقعنا أليم. أيام الثمانينات كان في صحوة مباركة، صحوة إسلامية، تذكروا أيام الثمانينات قام بها من دعاتها مشايخها، شيخنا الألباني وشيخنا ابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهم، ومشايخنا الكرام الشيخ سلمان والشيخ سفر، عملوا دعوة مباركة ووضحوا الإسلام للناس، بيّنوا أن الإسلام في حركة، في عمل، ما بس صلاة وصام، في دعوة، في نشر علم، في حديث صحيح، في كذا. هذه الصحوة انتشرت وأسلم كثير بفضل الله، كان لها بركة كبيرة على العالم الإسلامي والعالم الأوروبي. الآن إجا السيف، تسلط السيف على الرقاب، كثير من العلماء اعتقلوا. طيب في بعض المشايخ بلشوا يتراجعوا، بلشوا يتراجعوا انه لا، نحن صحيح كنا من دعاة الصحوة، صحيح، بس اخطأنا، اخطأنا والله. طيب شو اخطأت لما دعوت الناس الى الايمان بالله؟ اخطأت لما دعوت الناس الى الصلاة؟ اخطأت لما دعوت الفتيات للحجاب؟ اخطأت لما دعوت الشباب إلى الالتزام بالدين؟ أخطأ. عماذا تعتذرون؟ عماذا تتراجعون؟ ها النبي عليه الصلاة والسلام أمامنا، هو الأسوة. لما رأى الأعداء خلص ما بدهم إلى الحرب، ما في مجال إلى الحرب، ما تراجع، لم يتنازل عليه الصلاة والسلام. ما قال يا قريش طيب شو بدكم مني؟ أنا ما فيني على الحرب، الأعراب تخلفوا عني وما فيني على الحرب، شو بدكم؟ اتنازل عن أي شيء من ديني بتنازل؟ ما قال هذا عليه الصلاة والسلام. بتكون يعني ما أدعو إلى الله، ما بدعو إلى الله، بتكون يعني أبقى في المدينة، ببقى في المدينة. لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. قال والله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله لا حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. ما تراجع عليه الصلاة والسلام. الثبات هنا عند الشدائد. ما الله تعالى هو أخبرنا أنه سيختبر الناس، قال بدي أعرضكم للاختبار، وقت السلم ووقت الشدة، فاثبتوا في السلم واثبتوا في الشدة. مش وقت السلم تثبتون، وقت الشدة تبلشوا تتراجعوا. ونحن ما بعيد هنا نحن عن وضعنا بطرابلس، لما كان أيام قوة المسلمين ما شاء الله الشباب بالآلاف، وما فيك تحكي كلمة ينكرون عليك وبيزيدوا عليك بالدين وبالتقوى. هي بلشت الخطة الأمنية وبلش اليد الحديدية وبلشت المحاكم، بلش كثير شباب تركوا المساجد، وحتى منهم حلقوا لحاهم، ومنهم من صار يذهب للديسكو. لك بس أخي ما بدي ورط حولي أكثر من هيك، ما بدي ورط حولي أكثر من هيك. بعض الشباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.